والآن في الشريط
الخامس والخمسون.
الإنسان يحتاج أن يحافظ نفسه دائما ودائما على رضاه بربه، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا كما قلنا يحقق كمال الإيمان ويجعل العبد على أحسن حال وفي أرفع مقام. نسأل الله رب العرش العظيم أن يحقق لنا ذلك جميعا وأن يمن علينا بما من به على عباده الصالحين، فرضي عنهم ورضوا عنه. أن ترضى بربك، أن ترضى بقدره، وأن ترضى بأوامره، وأن لا تسقط على ما يقع به، وأن تحب ما يحب وتقدم ما يحب على حظ النفس وعلى الغير، هذه منة عظيمة. وبهذا يتحقق الإنسان على الإيمان، وبهذا يثمر الإيمان. أن لا تحب إلا لله، وأن تبذل في الله، وأن تعطي لله، وأن تمنع لله، هذا أكمل إرادة الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بذلك. نكمل كلام النووي الحديث في لقائه الإسناد.
قال النووي رحمه الله: وفي الإسناد الدراوردي، وقد تقدم بيانه في المقدمة.
الدراوردي قلنا انت لماذا للدرابة جرب، وقيل هذه مثل على غير القياس، وأخرج له الستة وهو إمام جليل، ولكن لم يخرجه البخاري إلا مسلما كما قلنا. نسمع.
قال: وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا يقوله المحدثون، الهاد من غير ياء. والمختار عند أهل العربية فيه وفي مظاهره بالياء كالعاصي وابن أبي الموالي، والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، لم يروه البخاري رحمه الله في صحيحه.
وعرفنا لماذا لم يروه البخاري. أما كيف مسلم في هذا الحديث فهو ابن أبي عمر العدوي المكي، أصله من اليمن وكان قاضيا فيها، ثم انتقل إلى مكة وأخذ وأكثر عبد السلام العيينة وغيره من جهابلة علماء الحديث. وابن أبي عمر العدوي إمام جليل، له كتابان، أحدهما مطبوع والآخر مكتوب، وقيل عثر عليه حديثا. أما المطبوع فهو كتابه الإمام، وأما المكتوب فهو المسند له، فهو مسند جليل. فالمسند بن أبي عمر العدني هي من مادة المطالب العالية في زوائد المسند الثمانية، فزوائد المسند العدني مذكورة جميعا في المطالب العالية في زوائد الكتب الستة. يقول إن المسند اليوم عثر عليه في مكتبة لايبرري في ألمانيا الشرقية، ولعل هذا الخبر فيه نوع من الصحة، مع أن المكتور أن هذا المسند مكتوب، والله يعلم. نسمع الحديث الآخر، نقرأ الحديث الجاب ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 77 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه، قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حمار بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حمار بن زيد.
هذا الرجل فيه شعب الإمام أعلاها وأدناها، وأن الحياء منها، وأعلاها أمر واجب في حق جميع المسلمين، وأدناها أمر مندوب إليه في حق جميع المسلمين. فشعب الإيمان استغرق ما بين هذين، ما بين الواجب في حق كل مكلف والواجب في حق البعض، والمندوب الذي رغب فيه الشر. وحق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وما من خير وما من خصلة من خصال الإيمان إلا وفيها حياء. ولذا خصها صلى الله عليه وسلم بالذكر. فالإنسان لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا إن كان يعلم أنه سيلاقي ربه وسيشعر عن ذلك في يوم من الأيام ويستحي من ربه. وكذلك الإنسان لا يزيد ولا يميت الأذى عن الطريق إلا إن يجد فيه حياء. الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خلق مشترك بين الشعب جميعها، فهو ذات من دوافع الخير. ولما كان الحياء في الناس متفاوتا، وكان الحياء شعبة من شعب الإيمان، تفيد من ذلك كما قررناه فيما مضى أن الإيمان يزيد ويزيد. الإيمان تفاوت، الحياء تفاوت، وهو شعبة. فإذا وهو من الإيمان، فإذا الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الحديث أورده الإمام مسلم وذكر لفظ بضع المصدرين خلاصة بالبخاري الذي أخرجه من طريق أبي عامر الأقدي بلفظ بضع المصدرين. وقع خلاف بين الصراح أيهما أرجح، لفظ بضع المصدرين أم لفظ بضع المصدرين؟ نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة ثم نعلق.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قوله أبو عامر العقدي هو بفتح العين والقاف، واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس، وقد تقدم بيانه واضحا في أول المقدمة إذا بالنهي عن الرواية عن الضعفاء.
العقدي بطل اللذيذة، وتكلمنا عن أبي عمرو العقدي فيما مضى، ومنه بالنووي في الطرح ثم تبين لنا أنه يبدأ بالأسماء غالبا يتكلم عليها ثم بالألفاظ يبلغها ثم يبدأ يشرح شرح منزول، وهذا لم يقترب. في بعض الأحيان كان يؤخر الكلام على الرواة كما وقع معنا في الإسماء حصل في الحديث حيث الأبدال السابق، وعلى خلاف العادة أخر الكلام على الرواة. والذي أراه أنه كان يقدم لما يجد كلاما لغيره من السراء، أما إن لم يجد وكان ذلك الصدع منه البحث فكان يؤخر على الغالب، وهذا أمر يحتاج إلى كشف الاستقراء، وهذا من يقع في النص والاستقراء ما. فتكلم على أبي عامر العقدي وقال هو عبد الملك بن عمرو بن قيس وهو ثقة، وتكلم على ضبطه في باب المقدمة في المقدمة. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية زهير عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة: بضع وسبعون أو بضع وستون. كذا وقع في مسلم من رواية سهيل: بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك.
هكذا هذه هي الرواية الآتية التي قرأناها قريبا، يعني دقائق التي فاتت النووي على عادته أن عبد الله بن دينار وأبي صالح كلاهما تابعيان في الحديث رواية التابع عن التابع.
قال: رواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي: بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل: بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه: 64 بابا.
رواية الترمذي معلولة لم تصح، الحمد لله، فبقي الشك والجزم، والجزم ببضع وسبعين ببضع وسبعين وبضع وستين كالشك بضع وسبعون أو بضع وستون. نسمع.
قال: واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين، فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة بضع وستون.
هذا نقل ليس بالصحيح عن القاضي عياض، هذا النقل من الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس صحيح عن القاضي عياض. قاضي عياض ونقله أيضا السيوطي في البلاد على صحيح مسلم الحجاج. قال يقول القاضي عياض: رجح القاضي عياض رواية بضع وستين، مع أن القاضي عياض في إكمال المعلم رجح رواية بضع وسبعون ولم يرجح رواية بضع وستون. فنقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض خطأ، وتابعه على هذا الخطأ السيوطي في البلاد، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض الصواب، وهكذا هي في الإسناد. وقلنا لكم أن إسناد القاضي عياض إسناد المعلم قد طبعت منه نزل ذكام فيهما شرح هذا الحديث، فيهما شرح كتاب الإيمان. والمثبت في المجلد الأولى منهما أن القاضي عياض رجع بدء 70 في هذا المجلد الأول صفحة 462. نسمع.
قال: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله.
وقبل الحافظ أبو بكر البيهقي قاله ابن حبان في صحيحه، قاله ابن حبان في صحيحه. وكلام الحافظ البيهقي لأبو البيهقي أبو بكر في شعب الإيمان، في أوائل شعب الإيمان، قال: الشك إنما هو من سهيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع شك في كلام رسول الله، وإنما الشك وقع من سهيل. نعم.
قال: وقد روي عن سهيل 70 من غير شك. وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك، وهي الرواية الصحيحة أخرجها في الصحيحين، غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 70.
أي سليمان ابن بلال رواه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رواها بالجزم. ولكن المشكلة أن البخاري خرجها من طريق سليمان بن بلال بجزمه 60، وأن مسلم أخرجها من طريق سليمان بن بلال بالجزم، غير سليمان بن بلال شكه. أما سليمان بن بلال لم يشك، ولكن وقع الخلاف عليه، فمسلم رواها عن بجزع 60 بجزع 70 والبخاري بجزع 60. نعم. إنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك. سليمان بن بلال رواها عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار ليس عن عمرو بن دينار. عمرو غلط. المثبت في الشرح أسأل الإخوة في جميع النسخ هكذا، فإنه رواه عن عمرو بن دينار في جميع النسخ، لا يوجد نسخة فيها عبد الله بن دينار، هذا خطأ. رواه عبد الله بن دينار، تسيب عمرو إلى عبد الله، إلى عبد الله بن دينار. وذكرنا في هذا العلي المثل السابع أو الثامن أن جميع المطبوع أطبق على الخطأ شرح النووي في هذا العديد. هذا يؤكد أن الكتاب لم يعتنى به بعد، يعني شرح النووي رحمه الله تعالى. نعم.
وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عبد الله بن دينار على القطع من غير شك، وهي الرواية الصحيحة أخرجها في الصحيحين، ويرى أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 70، وفيما عندنا من كتاب البخاري 60، وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث.
يعني الأسانيد صحيحة، ولكن الفقه يقول، الفقه يقول، فأيهما أرجح؟ رواية البخاري من رواية مسلم؟ 70 من رواية 60؟ عندنا مرجحات، تارة نقول مسلم وتارة نقول بخاري. فمن المرجحات التي تجعلنا نقول رواية مسلم أفضل أنه كان يكتب كتب أصوله عن شيوخه. وقلنا إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى أن جل روايات مسلم في الصحيحة هي عبارة عن نسخ حديثية، نقلها النسخ وكتبها في مسجد في مشايخه، خلافا للبخاري انه كان يعتمد على حفظه ثم يكتب فيما بعد. هذا مرجح لان مسلم انضبطه والبخاري لم يضبطه، هذا مرجح من المرجحات. المرجح الثاني ان فيها زياده الثقه، ان فيها زياده، هذه زياده يؤخذ بزياده الثقه. البدء والسبعين تستغرق البدء والستين. أما القول بالبدء والستين وريحانها فنسمع بعد قليل وجه الريحان. نسمع.
قال: واختلفوا في الترجيح. قال: والأشبه بالإتقان والاختيار ترجيح رواية الأقل. قال:
من الذي قال؟ هل قال؟ قال على من تعيد؟ على من تعيد؟ على ابن الصلاح. ابن الصلاح نفس الترجيح على مسلم ويرسل مسلم. لم يطلع منه إلا قطعة يسيرة نسمع.
قال ومنهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي. فإن الحسن فإن حكم لمن حفظ الزيادة
أكثر. قال ومنهم من رجح رواية الأكثر وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي. إياها اختار أبو عبد الله الحليمي والقاضي إياه. القاضي إياه حليمي القاضي إياه خلافا بما نقله ابنه ويرحمه الله عن القاضي إياه. اختارها اختار الأكثر قاضي عياض يا حليم. طيب تسمع ما هو الدليل على الأكثر؟
قال
نعم
فإن الحكم لمن حفر الزيادة جازما بها.
لكن أما تردد المخرج واحد أم اثنان؟ واحد. لو عندنا حديثين والمخرج السلف وجاء الزيادة من خلال رواة آخرين فما هي زي الثقة؟ هذا حسب ما لم يحصل ذاك فما تبدو زي الثقة. أما نفس الراوي يتردد مخرج الحديث واحد فيقول 670 ولا 160 فهذا التردد يجعلنا نقول بالقدر المشترك. القاعدة لا يجوز أن نسقطها هنا ولكنها تذكر في المقام. يذكرها الأصوليون في أقل ما قيل أقل ما قيل. فالقدر المستحق أو القدر المتفق عليه من غير خلاف بالنسبة بتردد الراوي فالبضوة سبعون يلقى أمرها مشكوكا فيه ويقال زيادة الثقة في غير هذه الصورة يعني فيها تردد من راوي واحد. هذا بعلم التردد من أبي عامر العقدي أو سليمان ابن بلال أو من دونه. لما البخاري أخرجها بواسطة واحدة عن أبي عامر العقدي أو سليمان ابن بلال بالإسناد عبد الله بن دينار أبي صالح أبي هريرة بضبع وستين. فيبقى الخلاف أي إما من إما النقل بأن يعني لا بد أن نقول أن أبي عامر العقدي سلف فيه في مثل هذه الرواية أو من قبله أو من قبله مثلا. تفضل. هذه مسألة أخرى وهي التي سننبه عليها في آخر الكلام وهي أن الستين والسبعين تذكر عند العرب للتفسير. السبعين والستين تذكر عند العرب للتفسير لكن لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة ولم يقل لفظة والطريقة واحدة ووقع فيها خلاف. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظة. فلو عملنا الشيء الذي لا شك فيه لتوقفنا على الستين وما بعد ذلك يقع فيه نغسل. نسمع.
قال رحمه الله قال الشيخ إن الكلام في تعليل هذه الشعب يكون وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغفرها فوائد كتاب من هذا.
لو أنك قلت ومن أغفرها فوائد كتاب من هذا ولكان القوس قبل فوائد خطأ هذا يعني القوس يكون من أسم كتاب المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع في ثلاث مجلدات تأمل الآن عبارة الإمام رحمه الله تعالى الإمام النووي ما أظرفها وما أجملها. ثم نبدأ على مسألة هكذا سارية نسمع.
قال وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أئمة المسلمين وهذا حفظه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجليل الحكيم كتاب شعب الإيمان. هذا كلام الصلح.
أي شيخ من الصلاة إثيان الصدمة اشتغل من هذا كتاب الإمام مطهور في الخليلي في ثلاث مجلدات وكتاب يمتاز بذكر النصوص غير مسندة ويتكلم عليها بكلام قوي بكلام عارف. والحليمي هو الحسين ابن حسن ابن حليم من وفيات غائل القرن الخامس في سنة 403 ويصف بأنه كان من السياح وكان من الشافعية المتقدمين في بلاد ما وراء النهر. حصل الخصال وتكلم عليها بكلام لذيذ فجاء الإمام البيهقي وهو من المجودين في التصنيف ومن الرواه أو من المصنفين الذين تلمس فيهم فهما وتفننا وسعة في الرواية فألف كتابه لسعد الإمام واستفاد من صنير الخليل فبنى كتابه على كتابه والفرق بين الكتابين ظاهر. الحليمي يرد نصوصا غير مسندة الحليمي يعلق بتعليقات وتصريحات جيدة وقوية على حديث البيهقي يسند هذه الأحاديث منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد كثير من الأثار. محقق كتاب من هذه شعر الإمام أقام الدنيا وما أقعدها في دعوة وزعم أن البيهقي سارق وقد سرق كلام الحليمي وسرق كتاب الحليمي وبنه إلى نفسه أو ادعاه إلى نفسه. والقارئ بكلام المحقق يظن أن البيهقي لا يوجد له أي معرفة ولا يوجد له أي نصيب ولا يوجد له أي جهد في كتابه مع أن كتاب شعر الإمام من أجود كتب الإمام البيهقي ومن أغربها الأحاديث النادرة والآثار النادرة تجدها في كتابه. فرحمه الله تعالى ما أوسعه. الزعم بالسرقة زعم قديم وهذا الزعم ظلم فيه كثير من العلماء المصنفين هذه الميزة تسر اليوم على ألسنة الكثيرين من غير الموفقين الذين دافعهم في مثل هذا الكلام أنهم من الحاكمين وإلا فلمجرد التشابه العناوين لا يتحقق الظلم أو هذا الزعم. بعضهم يقرأ في ترجمة الإمام محمد بن عبد الهادي وهو من الأئمة العلماء الذين أحبهم كثيرا ومات شابا رحمه الله وهذا الكلام من أكثر من 10 سنوات وكنت فطبعت كتابي الجمع بين الصلاتين في الحضر بإذن المطر فأقام الدنيا وأقعدها وقام الكتاب كتاب الإمام محمد بن عبد الهادي والإمام محمد بن عبد الهادي كتاب اسمه الجمع بين الصلاتين في الحضر بإذن المطر ونشرت اسم كتابه في مقدمة كتابي وقلت وسميت كتابي على تسميته فبمجرد أن يقع تشابه في نقل أو في عنوان أو في اسم هذا لا يلزم منه السيطرة. والآن أقول خرجه أبو داود الترمذي وآخر قبلي قال خرجه أبو داود الترمذي وأنا قلت فيه فلان هذا عيد وهو قال فيه فلان هذا عيد فليس الطريقة. والحكم في مثل هذه المسائل بالممارسين المتخصصين، وما ينبغي ان تلقى مثل هذه الاشياء على العوام وانتصار في مجالس ويحيط فيها من يعرف بمن لا يعرف. هذه كلمة فيها على وجه الأجلة وجاءت متأخرة، ويشهد الله أن نزل فيها في نفسي وما ربها إلا بهذه المناسبة التي لاحت لي الآن لما قرأ الكتاب. تذكرت كلام محقق كتاب المنهاج، فأحببت أن أنبه على ظلمه لإمام زوه. الإمام زوه قياس الاطلاع وإمام متفنن وله فضل عظيم، لأنه ذكر أحاديث سعد الإمام والآثار الواردة فيه بإسناده، وفي بعض الأحيان تكلم عليها ويكفيه فخرا أنه قيل فيه للشافعي منة وفضل على كل عالم إلا البيهقي فإن له منة وفضل على الشافعي رحمهم الله تعالى. نسأل الله رب العرش العظيم أن نشكرنا معهم وأن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفينا القول والفعل والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درس القادم. يسأل بعض الأخوة يجيء لك على وجه العجلة، تقول بعد أداء صلاة الفجر في المسجد دخل رجل من المصلي وطلب مني أن أصلي معه جماعة، هل يجوز أن أصلي معه رغم أن الوقت من الأوقات ينهي عنها؟ وإذا صليت هل أكون إماما أو مأموما؟ المسألة قائمة على أصول. الأول حكم الصلاة في وقت الكراهية. الراجح مذهب الشافعية والحنابلة أن الصلاة لها سبب تصلى، والصلاة لا سبب لها لا تصلى. وبعد الفجر وقت الكراهية كما ثبت في الصحيح النهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والصلاة الثانية الصلاة تطيع مطلق ولا سبب لها، ولذا يصلي منفردا. الأصل الثاني مسألة أن إن لم يكن الوقت كراهة فصلاة الرجل الذي قد فاتته الجماعة مع من صلى الجماعة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري: ألا رجل تطوع على هذا؟ ألا رجل تصدق؟ على رجل تصدق على هذا؟ على رجل مستجر على هذا؟ الأصل الثالث إن صلى هؤلاء فلا حرج إن كان الذي قد صلى إماما أو مأموما. فصلاة المفترض هل تنفل جائزة على الراجح من قول العلماء إن اتحدت صورة الصلاة، فصورة الصلاة التي تؤدى متحدة في مثل هذه المسألة. أمواب التكمين في فقه مثل هذه المسألة أقول: أداء الصلاة في غير وقت الكراهة في حق من فاتته الجماعة مع من أداها مقدم على الرجوع إلى البيت. أما إن لم يجد من يتصدق عليه فأداؤها في البيت مع غيره من فاتته أو مع أهله مقدم على أدائها وحده في المسجد، كما ثبت عن ابن مسعود في المعجم الكبير. وأما إن خير بين أدائها منفردا في المسجد وأدائها منفردا في البيت فأدائها منفردا في المسجد أفضل من أدائها منفردا في البيت، لأن بها تبعد عنه تهمة ترك الصلاة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذه مكتوبة. وأما إن ترتب على رجوعه بمن معه ممن لم يدرك الجماعة أو يرجع فيصلي لأهله بأهل بيته جماعة فهذا مفضل ومقدم على أدائها منفردا في المسجد، والله تعالى أعلم. أخو يسأل فيقول: تحسن من عدد من صيام أيام الجمعة، وكان اليوم الخامس عشر هو الجمعة، وقد دعاه أحد إخوانه إلى وليمة في ذلك اليوم، ويعرف أنه إن لم يأتي إليها أخذ أخيه في خاطره، فأجاب دعوته فمتى يكون اليوم الخامس عشر البدل السبت أو الأحد؟ وهل الفرق أن تكون أيام الجيل 13 14 15 أم غيرها؟ نبه النووي رحمه الله تعالى في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه إلى أنه لا يقال الأيام الجيل، فالأيام جميعا جير، وإنما يقال أيام الليالي الجير. فتسمى الليالي الجير لأن الشمس لأن القمر فيها يكون مستمرا، وأما لا يقال أيام الجير الواحدة. والثانية أن الأيام الجير أيام الليالي الجير الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر لا تقضى، فهي محددة، فمن فاته شيء منها فلا يجوز له أن يصوم يوما آخر بنيتها، فهي محددة في ثلاثة أيام لا غير. ثم يريد للإنسان أن يقتصر على الثالث عشر والرابع عشر وهو في الخامس عشر، المطلوب منه أن يجيب الدعوة وأن لا يتخلف عنها. والراجح من أقوال العلماء أن الدعوة العامة التي يدعى إليها المسلم فيجب عليه أن يجيب، وإن قدمت إليه أكثر من دعوة فقولان للعلماء أحدهما يجيب الأسواق والآخر يقترع بين الداعين، يعني يقرع بين الداعين فيجيب واحدة منها، ولا يستلزم من الإجابة تناول الطعام، فمن كان صائما فليصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يذهب وأن يشاركه في فرحه وأن لا يتناول الطعام، وإنما يكتفي بالتسلية أي بالدعاء على صاحب الطعام أو بالدعاء لصاحب الطعام، وله أن يفطر إن شاء. فقد ثبت في مسند أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه إن شاء قام وإن شاء أفطر، فله أن يفطر وله أن يأكل، وإن أكل فلا يجب عليه القضاء لمنطوق هذا الحديث، وإن كان قد شرع في الصيام. فالصيام لا يقضى من شرع في صيام النافلة ثم أفطر فهو أمير نفسه، وله أن يفطر ولا يقضي، أي نعم لا يقضي، وهذه الأيام لا تقضى. ولكن إن أراد أن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد أقول له يختار أي يوم من أيام مرغب فيها من اثنين أو خميس، أصوم يوما ثالثا، وكل يوم ثالثا من أيام الشهر، يوم من يقوم من الأيام المرغب فيها، والله تعالى أعلم. ما سقط لي الآثار أن الشيطان يفتح الإنسان سبعين بابا من الخير يدخله في باب من باب الشر، هذا كلام لبعض الواعظين والصالحين وليس حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. أجراكم على الفتنة أجراكم على النار، ذكره الدارمي في مقدمة سننه مرسلا، والصواب أنه ضعيف وقد صح عن بعض السلف. هل هذه العبارة صحيحة؟ ما جاز أن يكون معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي؟ يقول هذا الكلام بعض الأشاعرة، وناقش هذه المقولة بتفصيل جيد الصالح في كتابه سنن الهدى والرشاد، وقرر فيه أن عكس العبارة الصحيح، وليست هذه العبارة الصحيحة، فليست كل معجزة لنبي كرامة لولي، وإنما لو قلنا ذلك لاحتملنا أن ينزل جبريل أو ينزل القرآن على قلب ولي من الأولياء، وهذا باطل لا يقول به أحد، وإنما يقال إن كل كرامة امتن الله عز وجل بها على صالح من عباد الله لم تقع إلا لحسن المتابعة، إلا لأنه تابع محمدا صلى الله عليه وسلم وصار على خطاه، فلولا بركة هذا الاتباع ما وقعت هذه الكرامة. والكرامات ثابتة في عند أهل السنة والجماعة، ويقول بعض الأشاعرة في نظمه لا إله إلا الله ومن خالفنك بذنة الشعر ما فيه من نختب الله يقصد الله الأيحال الكرامة ثابتة وصحيحة. وكان الإمام الشافعي يقول الاستطابة هي عين الولاية، وكان يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعرف من هم أولياء الله. أي نعم. هل الأولى جعل وقت السنة الراتبة ثم الذي الشرح؟ تكلمنا على هذه المسألة، ومن رام الفصل تفصيل فليقرأ مقدمة المجموع للنووي، وفيها تفضيل جميل على أن فضل العلم خيرا ومقدما على فضل العبادة. النوم على صلاة الفجر لكثرة بدون سبب، في الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في التفريط ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. هذا حديث في صحيح مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نام عن صلاة أن يصليها فليصليها متى ذكرها. ولا يجوز للإنسان أن يضيع الصلاة عنه، ولكن إن غلبته عيناه وسرعته عيناه فليصلي متى استيقظ. وقد ثبت في بعض أسفاره في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بلالا وسرعته عيناه واستيقظ والشمس تضرب بهما فانتقلا وارتحلا، لأن الشيطان قد حل بذاك الوادي. فلذا لا يجوز الصلاة إن زارت الإبل للشياطين. وكذلك في كل مكان يمكن أن تكون فيه الشياطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالتخيل ثم أمر بلالا بالأذان وصليا جهرا. وهذا يضعف ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة النهار أجماع. هذه صلاة النهار بعد طلوع الشمس لم تكن أجماع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها وصلوا السنة. فمن استيقظ بعد طلوع الشمس وسرعته عيناه يصلي السنة ثم الفرض، ولا يبدأ بالفرض ولا يترك السنة كما يزعم بعض الناس، أو لا يجهر أو لا يؤذن أو لا يقيم. هذا كله خطأ. أما أن يكون الإنسان مقصرا ويتعود على النوم وتفوته الصلاة عن عمد، فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، وهذا من أعظم الذنوب، وهذا والعياذ بالله تعالى سبب من أسباب دخول جهنم. والفاعل ذلك مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم عند الله عز وجل. فلم تفعل ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا من المهالك. من كان يترك الجماعة عن عمد، فهذا من يترك الصلاة عن عمد حتى يفوت وقتها، فهذا مجرم من المجرمين عند رب العالمين. أكتفي بهذا، ثم لهذه الورقة أجيب عنها إن شاء الله على أسئلتها في الدرس القادم أو في آخر الدرس القادم. صلى الله عليه محمد على آله وصحبه وسلم. عقد دوام الحمد لله رب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا في شرح ما رفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان جزء وسبعون شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وتكلمنا في عدد الشعب وفي أعلاها وأدناها، واستفدنا فوائد عدة من الروايات التي فيها: وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. من هذه الفوائد حصر نوعية هذه الشعب. فقلنا كل فرد على كل مسلم في كل حين أعلاها، فيشمل الشعب ما كان من هذا الجنس، وأدناها كل مد على كل مسلم في كل حين. وما يتذبذب بين ذلك من الفرد في بعض الأحيان على بعض المسلمين. واستفدنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحياء من الإيمان والحياء يتفاوت بتفاوته في النار. والإيمان غريزي ومستفد، فقسم منه غريزي وقسم منه مستفد. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة في الأمرين، فكان صلى الله عليه وسلم حيا حياء غريزيا. ولذا أخذ البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها. والعذراء البكر القدر المحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا شديد الحياء، والحياء هو إدارة عن انتداب النفس عن قضائه وعما يكره في الشرع وفي العقل وفي العرف. ولذا يمتنع الجمع بين الحياء والفسق، وهذا من المعاني التي يحملها قوله صلى الله عليه وسلم ان الحياء لا يأتي الا بخير. فانقباض النفس عن القبائح شرعا يمات الفسق، وعقلا يمات الجنون، وعرسا يمات البلاء. والحياء من خصائص الانسان، واول ما يظهر في الانسان على التبيان عند اجتماع قوه الفهم، عندما يبدا الصبي بالادراك يبدا عنده الحياء، وجعله الله عز وجل في الانسان ليرتدع به عما تنزعه نفسه من الشهرة الى القبائح كالبهائم. والحياء خلق رب من خلقين، الجبن والعفة. الحياء خلق مركب من خلقين، الجبن والعفة. وقل ان تجد شجاعا حييا. ولذا مدحت العرب من اجتمع فيه الحياء مع الشجاعة، فقال الشاعر: يجري الحياء الغض من كتماتهم في حين يجري من أكفهم الدم، أو في حين يجري من أكفهم الدم. وقال أيضا: كريما يعد الطرف فج حيائه ويبني وأطراف الرماح دواه. كريم يعد الطرف فج حيائه ويبني وأطراف الرماح دواه. العرب تمدح اجتماع الشجاعة مع الحياء، لأن الحياء في الشجعان نادر، ولأن الحياء كما قلنا خلق مرتب من عفة وجبن. والانتباه في الصبيان والنساء ممدوح، فهو أول درجات الحياء، وهو مضمون في الرجال اتفاقا. وأما الخجل فهي حيرة النفس، الخجل حيرة النفس، النفس لما تتجدد بين أشياء ولا تنقلب نحو القبائح، ومن يقع وتتجدد بين الأشياء بغض النظر عما هي فيها، فهذا التجدد هو الخجل، وهو مذموم في الرجال اتفاقا، ومختلف فيه في النساء والصبيان بين علماء الأخلاق. وأما الوقاحة فمضمونة في بني الإنسان في كل زمان، وهي انطلاق من الإنسانية. وحقيقة الوقاحة لجاجة النفس في تعاطي القبيح. إذن الحياء انطلاق النفس عن القبيح، والوقاحة لجاجة النفس في تعاطي القبيح، والخجل حيرة النفس وجذبتها. واشتقاقها في العربية، أي اشتقاق الوقاحة، من حاصر اللقاء. تقول العرب حاصر لقاء اي حاصر سلب. فالوقاحة مأخوذة من الصلابة. ولهذه المناسبة قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأكد منها حافر الأشهدين. فإذا هذه المقدمة استطعنا أن نفرق بين الحياء والخجل والوقاحة. فالأولى محمودة في كل حين، والثانية في بعض الناس على خلاف، ومذمومة في الرجال بالاتفاق، والثالثة مذمومة في كل حين في جميع بني الإنسان. نسمع الحديث ونكمل شرحه حيث وصلنا من كلام الإمام النووي إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 77 شعبة، الحياء 7 من الإيمان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، والحياء 7 من الإيمان.
ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ لطيفة الإسناد جميعهم بصريون. اللطيفة الثانية، بصريون ليس بصريون، ليس جميعا بصريون. أبو صالح مدني، أبو هريرة مدني، تابعي يروي عن تابعي، عبد الله بن دينار يروي عن أبي صالح، وروى أبو صالح عن عبد الله بن دينار في خارج صحيح حصل العكس. هنا رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح، ووقعت رواية أبي صالح عن ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ يسمى المدبر. هذا النوع من هذا الحديث في علم مصطلح الحديث يسمى المدبر. المروي التابع عن تابعي ثم يصبح المروي عن شيخ الراوي، هذا في علم الحديث يسمى المدبج. نسمع كلام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي إياب، قال القاضي إياب رحمه الله: البدر والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد، فأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير، والبضعة في العدد ما بين 3 والـ10، وقيل من 3 إلى 9، وقال الخليل: البضع 7، وقيل ما بين 2 إلى 10، وما بين 12 إلى 20، ولا يقال في 12. قلت: وهذا القول هو الأشهر والأظهر. وأما الشعبة،
إذن البضع هو عبارة عن العدد بين 3 والـ9، وهذا هو المراد بقول النووي رحمه الله هو الأظهر والأشهر. فالبضع عدد مبهم محدد بين 3 والـ9 على أرجح الأقوال. وقال الطبراني هو بين 20، وقال الفراء هو خاص بالعشرات إلى 90، فيقال بضع 60 وبضع 90، ولا يقال 100 وبضع، لأنما هو مختص بالعشرات إلى 90. والراجح من 3 إلى 9، لأن جل السلف حددوا مدة نفس يوسف في السجن ب7 سنوات، وقال الله عز وجل: فلبث في السجن 7 سنين. وكذلك ما ثبت في جامع الترمذي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه لما راى من المشركين في ايهما يظهر ويسود الفرس ام الروب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ان يزيد وزاد من الثلاث الى التسع وكان هو المراد في قول الله عز وجل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وفي روايه مسلم سبع وسبعون المراد بالبضع السبع والبضع عدد مبهم غير محدد من ثلاث الى تسع على ارجح الاقوال والله تعالى اعلم. نسمع.
قال النووي قال اما التوبة فهي القطعة من الشيء فمعنى الحديث بضع وسبعون فصلا. قال القاضي عياض رحمه الله وقد تقدم ان اصل الايمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال كما وقع هنا افضلها لا اله الا الله واخرها اماطه الاذى عن الطريق.
اذا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الايمان على الاعمال فاعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه عن الطريق ولا اله الا الله عمل اليس كذلك؟ ثم العمل يشمل القول والفعل العمل يشمل القول والفعل فالقول عمل ويناقضه الفعل او قسيمه الفعل والعمل يشملهما. فاذا هنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الايمان على الاعمال فاعلاها وادناها وهذا يؤكد مذهب اهل السنه من ان الايمان تصديق بالجنان ورفق باللسان وعمل بالاركان. نسمع.
قال وقد قدمنا ان كمال الايمان بالاعمال وتمامه بالطاعات وان التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جمله التصديق ودلائل عليه